السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أعتذر إليكم، أنا متعب جدا وأستغفر الله، وأستميحكم عذرا على التأخير. نبدأ ببداية المجتهد. قال الباب الخامس، وأعذروني أستميحكم عذرا. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة
والسلام
على صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال رحمه الله: وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال الباب الخامس: وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة أي من شروط صحتها، ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك.
نعم، هو قوله من قال سنة مؤكدة هو المالكية، وهذا قول أيضا ليس معتمد عند المالكية، هذا الراجح الصحيح، وإلا فالطهارة من النجاسة واجبة. نعم، الطهارة طهارتان، طهارة كما قلنا طهارة من حدث وطهارة من نجس. والطهارة من الحدث إما أن يكون الحدث أصغر وإما أن يكون أكبر، والطهارة من الحدث الأصغر ما خرج من السابلين فيوجب الوضوء كالمزي. قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. وفي رواية قال له: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ للصلاة، وتوضأ للصلاة. والطهارة من الحدث الأكبر هي ما يوجب الغسل، إما بنزول المني، إنما الماء من الماء، أو بالجماع، إذا التقى الختانان وجب الغسل. أنسي بربي كيف أنت حضرتك، أسأل الله أن تكوني في خير صحة وأحسن حال، وأسأل ربي أن يمدك بالعفو والقوة ونجعل ذلك في موزين حسناتك. اللهم عليك السلام عليك. أنا الذي أعتذر لأنني تأخرت، أنا كنت متعب جدا جدا يعني، فأرجو منكم السماح فاغفروا لي. هذه الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، وهو طهارة كما قلنا قبل ذلك تكلمنا عنها، طهارة المحل، طهارة الثوب، طهارة البدن. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وأيضا لما سألت المرأة النبي عن الثوب يصيبه دم الحيض وتريد أن تصلي فيه، قال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وقال أيضا على البدن، قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذابت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: يعذبان، استغفر الله استغفر الله، يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، لا يتنزه، لا يستتر من بوله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، وهذا عارق بالبدن، فلذلك قال يعذبان، ولأنه تبطل الصلاة بحمل النجاسة به. وأيضا قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما المحل أو الركوب، قال كان الإنسان يلبس نعلا فصلى الناس في نعالهم ثم خلعه فخلع الناس نعالهم، فلما سألوه عن ذلك قال: أتاني جبريل آنفا وقال إن في نعلي قذرا أو أذى، وأما الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، تبنى لذكر الله جل في علاه والصلاة. وكذلك بيان الخلاف بين العلماء في مسألة الدم والنجاسة في خروجها من البدن، والكلام على السبيلين. تا أحد يذكرني بذلك؟ أحد يذكرني في الكلام على مسألة خروج النجاسة من البدن؟
نفرق بين المخرج المعتاد.
أحسنت، تفضل.
نفرق بين المخرج المعتاد وغير المعتاد. المخرج المعتاد
ليس كذلك، كانت فهلوة وبدأت فهلوة. ماشي، يعني بس أنت جايب ماشي. لا، المفروض يكون عندكم، أنا هتضايق صح حقا. أنا الإجابة
أخونا يقول نفرق بين المخرج والخارج.
نعم، من الذي قال ذلك؟
محمود خالد.
الله أكبر، نفرق بين المخرج والخارج. من اللي قال بالتفريق؟
الشافعية
يركزون على المخرج، والحنابلة يركزون على الخارج. فعكس
أبو عبد الله
أيضا أجاب. الشافعية يقولون بالمخرج، أي شيء خرج من المخرج فإنه ينقض الوضوء، وأي شيء، وأما الحنابلة يقولون الخارج إذا كان نجسا فإنه ينقض الوضوء من أي مكان، وذلك يقولون بأن الحجامة أو الدم إذا خرج ينقض الوضوء، لكن بمقاييس هم يقسمونها وضوابط. والحقيقة أن المخرج والمؤثر ولا سيما الريح طاهر ليس بنجس، ومع ذلك ينقض الوضوء لأنه خرج من المخرج المعتاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما مسألة الريح جهاد الريح، وهنا جهاد أجابها واضحة، التفريق المخرج والخارج، فمخرج يسمى أنه ناقض وإن كان طاهرا، ومخرج ممتاز لا فض فوق. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، هذه الإجابة السديدة في هذا الباب. قلنا في مسألة الريق ومسألة المأكول اللحم وغير مأكول اللحم الحيوانات، يعني مسألة الريق هل هو طاهر وغير طاهر؟ صح أنه طاهر وعرق الإنسان، حتى عرق البائم، لكننا نتكلم إذا تكلمنا عن الحيوانات فالحيوانات منها ما هو مأكول اللحم ومنها ما هو غير مأكول اللحم، ومأكول اللحم قسمه العلماء ذات أقسام، ريقه وما أشبه من ذلك فهو طاهر، بوله وراسه عند الشافعية نجس، والراجح الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه طاهر. ما الذي عند الشافعية يقولون بأنه نجس؟ طب من أجل أنا متعب جدا وأنا عارف أنه أتأخرت عليكم بطريقة، استغفر الله. أولا الشفاء يقولون الأصل في الأبوال النجاسة، وأبوال الإنسان وراثه نجسة وهو أشرف المخلوقات، فكيف بغيره من باب أولى. قلنا المسألة دائرة على التوقيف. ذهب العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وإيش وأبوالها، وردوا شفائية أن هذا من أجل الاستشفاء، هذا خطأ مبين. عليكم السلام ورحمة الله، دكتورة كيف أنت؟ عليكم السلام ورحمة الله، كيف أنت؟ فرد شفائية بأن هذا من باب الاستشفاء خطأ مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ وش قال؟ تداوى عباد الله لا تداوى بحرام، والنجس حرام. فالصحيح ريقه وراث بوله وراثه طاهر على 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 الصحيح. دمه هذا اختلفوا فيه، والصحيح أن دم مأكل لحم أيضا طاهر، يبقى بوله روثه عرقه دمه كله طاهر. وأما في دم من لا نفس له سائلة مثل البراغيث والذباب اختلفوا فيه، وصحيح أنه يسير يغفر له يغتفر. واختلفوا في السباع، وهذا كله نتكلم عنه، فقسموها إلى أقسام بعد إجماعهم أيضا ما عدا الملكية بنجاسة الكلب والخنزير. قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. وقد جاء الأثر عن عمر غيري أنه قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد السباع وتردنا السباع. أما الكلب والخنزير فقد قلنا بأن النجاسة هنا نجاسة مغلظة خلاف الملكية الذين يعتبرونه طاهرا، وهذا شذوذ، يعني قول الملكية قول شاذ، قول بطهارة الكلب أو الخنزير هذا قول شاذ. يا ربي الحمد لله شكرا الحمد لله. أنا معلتي هذه يؤلمني جدا الحمد لله. نعم ثم قال تفضل. وهذه نتف تذكر الجميع بهذه المسائل العظيمة. تفضل.
وقال رحمه الله وحكى عبد الوهاب رحمه الله عن المذهب.
قالوا أما الطهارة من النجس لسه ما خلصنا لسه لما 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 أيوة أدلة قوية سنة دكتورة سناء، أيوة أدلة قوية، ممكن تسردي لنا الأدلة القوية على طهارة الكلب حتى نرى ونقول بأن الخلاف هنا خلاف معتبر. سردي لنا الأدلة، وإن وجدنا فيها وجاهة رجعنا عن القول بأن هذا شاذ. طبعا حتى لو قلنا الحياة، شوف معاذ، هذا على قول جمهور أهل العلم، الحياة تنبئ بالطهارة والموت ينبئ بالنجاسة، إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل. وأين نذهب نحن من قول سلم طهور إناء أحدكم، والطهارة لا تكون إلا من خبث أو من نجس، إلا من حدث أو من نجس. فإن قالوا طهارة السواك السواك ما طهر الفم، قلنا لا تعدل عن الأصل إلا بدليل. أين المؤول لك في هذا الباب وهو يقول يعني هو مطهرة الرب مرضاة الرب مطهرة للفم، وليس كل الطهارة تكون من النجاسة، هذا صحيح. لكن لما يقول لك ولوغ الكلب وأن تغسله سبعا وأن تريقه بإفساد السائل وإفساد المال، هذه دلالة على أنها نجاسة مغلظة، ليست نجاسة فقط، نجاسة مغلظة. ولذلك السبب الرئيس في حرمة بيعه هو النجاسة. قال من جاءك يطلب من جاء يطلب من جاء يطلب ثمنه فاملك كفه التراب. نعم سبقتك أنا الآن وقلت على مسألة السواك وهذا ضعف استدلال لا أرى له مثيلا لا أرى له مثيلا. وثبت ثبت أن ليس بالعدد كمان. طبعا هو حمل شوف حمل التعبد ليس في أواري. هم حملوها على التعبد على 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 العدد. قالوا الدلالة على التعبد على العدد السبعة ولأنه الاتفاق أن النساء تطهر بأقصاها بثلاث وهو قال سبع. قلنا هذا تغليظ النساء ولذلك ظهر في العصر الحالي مسألة الدودة الشريطية التي تكون من لعاب الكلب. طبعا قالوا إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله فكل في الأمشاد غسلها. هذا الجواب عليه من وجهين. قلت ما زال الشذوذ موجود سناء الضعف يلوح من الأفق وأنت منصفة تنظرين. أولا الاستدلال بهذا استدلال ضعيف من وجهين. وجه الأول نقول لم يأمر بالغسل على الأمر الأول ويكتفي. أمر السلام لا يحتاج التكرار. أمر النبي لا يحتاج التكرار وقال طهور إناء أحدكم. الأمر الثاني قد نقول مسألة الصيد مسألة مشقة والأصل في ذلك نضارات بها المحظورات والمشقة تجلب التأثير. وقد نقول ما 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 حل شرعا ما جاز شرعا رفع ضرره قدرا كونا والدلالة على ذلك كانوا يأكلون اللحوم الأهلية. ثم قال إن الله ورسوله وينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها ركس عن نجسة. الله ما كانوا يأكلونها وهي نجسة. قلنا رفع ضررها إيش كونا لما 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 فتح الرخصة فيها شرعا. وهذا أيضا يعني إجابة على الاستدلال الذي استدلوا به. إذن أين ما عندهم الآن؟ قد رددنا على أدلتكم. أي دليل يمكن أن تترك إلى الاحتمال؟ أحوليتي تاني أقول الآن يا سناء أحوليتي تاني أو ده حول في النظر. لو قلت أن دليل حديث طهور إناء أحدكم يعني يكسو الاحتمال فيسقط به الاستدلال لن يستقيم لنا دليل. هذا اسمه عور في الفهم. لأن لما قلت طهور إناء أحدكم هذا بالوضوح على الظهور أن الطهور يكون من نجس أو من حدث والحدث محال في الإناء إذن هو النجس. إلا أن تقول لا هذا عن الأذى والقذر. قلنا إذن هات الدليل ما في شيء هات الدليل. فلم يأتي الدليل فلا يأتي العور ويقال هذا احتمال يسقط به الاستدلال. إذن لا يكون هناك ثمة أدلة تستقيم. أعرف لا ليست قوية ولذلك الخلاف في ذلك شاذ. شوف جهاد أيضا كتب لك القاعدة من نزل به الإذن شرعا رفع ضرره قدرا أو نزل من شرعا نزل ضرره قدرا. وهذا الذي تطبقه على إيه؟ على الحمار الوحش على الحمار أولا الأهلي ثم تنظر في مسألة الصيد. إذن أجبنا لكم على كل ما اعتللتم به فماذا نقول بها؟ ما نقضت الحصر يا حبيبي يا بابا يا ماما يا حولة. ما ينقض الحصر يا حولة ما ينقض الحصر بذلك غير أن تقولي سياق السواك يأبى سياق الإناء وانتهى. السياق من المفسرات يا أمي هاتوا المغربية أنت لست ملكي أنت معنا شفاية وحتى شفاية أنت الدليل يحكمك. ولذلك المالكية في هذا الباب صراحة قول المالكية شاذ. هذا شذوذ. ومن شدة الشذوذ أيضا شوف الشذوذ نضح نضح القول على أن يقول سحنون أو غيره يعني أبيع الكلب وأكل ثمنه، والآخر يقول أبيع الكلب لأحج به. هذا من أعجب العجب، الدليل يترك إلى احتمال، هذا اسمه غباء، غباء فقهي. يعني نعم، عامة حقا أقول في مسألة النقد، نقد غير نقد، هذا خطأ بين سياق السواك غير سياق الطهور حتى يقال بالنقد. أي نقد هنا؟ هو كل من ادعى وصلا بليلة، وإلا ليلة لابد أن تقر لهم بذلك. أتيت بالأدلة الآن، وسيقال لكم وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفارس تحتك أم حمار. نعم. قالوا أما الطهارة النجس،
قال رحمه الله،
لا لحظة قنعتي ولا ما قنعتي؟ قنعتي. ومعاذ يعني من وراء الستار خائف، معاذ رايح جاي بس ايه بالراحة. قل له الآن هذه الأدلة الآن، رد عليها تماما دون أدنى مشقة، ثم القاء. الله المستعان. شوف شلدوتي ماذا يريد عشان نفهم برضو منه. كيف لم تقتنع يا مقتنع قصي؟ أصلا هي تقول بقولي يا كيميا. أي نعم نعم. قنعتي ولا ما قنعتي؟ قنعتي ولا ما قنعتي؟ أبو معين هو الآن أيضا شدد عليكم بأن على السياق. هذا أنت كده الآن عندنا في الأسكندرية يقولون يا معاذ هذه المغربة، فأنت مش المغربة، أنت فنجري فم بؤ يعني. أنا أعرف أنك ترجح، لكن لا، أنا قلت القول، الأدلة صراحة ضعيفة ليست فيها قوة. عامة هذا يمكن يتداول، يعني إذا قلنا ليس بشاذ وأنتم تريدون الخلاف معتبر، أنا أجد والله الخلاف في ذلك ضعيف جدا، لكن ما في شيء يسهل أن تقولوا من الخلاف خلاف معتبر يسهل، لكن الحقيقة أنهم كلامهم بعيد بعيد جدا، بعيد بعيد، فيه ضعف قوي. ماشي يا معاذ، وانا قبلت منك ذلك رضي الله عنك، لذلك قلت لك هذا. وحتى المغربية ليلى قالت شاذ. نعم شاذ، ليس معتبر، شاذ قولهم، شاذ، ولذلك شذوذه ظهر في قول سحنون، قال ابيع الكلب واكل بثمنه، او ابيع لمن ياكله. أما قول ذلك في الملكية، مالكية يا معاذ، تعال بقى شوف الشذوذ الذي يقاله، عشان سناء تدخل هندخلها في القرنية ولا الورانية هذه في معاملة الكيمياء. معاذ أقالوا أم لا؟
أبيعوا لمن يأكله؟
نعم، قال أبيعوا لمن يأكله.
يأكل
الكلب يأكل. لكن عليك أن تفرق بين الذراع وإيش؟ من الذراع والقلب والكبد. قل يا مالكي، أين هو؟ أين ذهب؟ اختبأ، خلاص نزل تحت الكراسي، خلاص أخذ حقه ورجع. يا مريم أنت بتنقري إيش أخذ حقه ورجع؟ احنا عندنا هذا كما قلت في اسكندرية، في البحر بيقولوا يا معز تيك عشان هو بيحبك جدا، فاجعل المسألة منك أنت. اللي بيكلم كتير في اي حاجه ده اسمه ايه؟ قولها 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 بنفس نصها.
وقد يقولون الكلام ليس عليه جمال.
لا ده 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 دي اخف، لا دي اهون، خليها بعدها. يعني نقول له انت فنجري بق.
لا ما هو الصعيد
وعندنا يقولون الكلام ليس عليه جمارك. لا لا لا، الكلاب تدبر وتقبر، ده هذا والله كما قلت لكم من الضعف المكان في هذا الباب. فلو كانت الكلاب نجسة لمنعت من الدخول، وكيف يمنعونها وما فيش أبواب للمساجد؟ يما حوليتي، يما بقول لك حوليتي، مش لا تصدقين. وهل المساجد لها أبواب؟ والأمر الثاني، لو قلنا، وده كلام طبعا باطل، لكن لو قلنا نعم نعم هذا صحيح، والكلاب تمر وتأتي، أين بالت أو أين لعابها؟ يعرف ما يعرف، وهناك مشقة أن يغسل كل المسجد، لذلك كان الأمر على التخفيف في هذا. ممتاز ممتاز، نحن نرضى منك بذلك يا معاذ. احنا ما لنا الا اننا يحكمنا الدليل والتأصيل والتقعيد الصحيح. ولكن قولوا لي يا معاذ، ما قال سحنون او غيره، قال ابيع، نقول بجواز بيع لمن ياكله، هاتوا. والثاني قال ابيعه واحج بثمنه. ابشر ابشر، المنيا فوق راسي. قوله انا الان اردت ان انظر فيما يقولون، فيما اعترضنا عليهم به، ما زلت اقول هذا القول فيه شيء من الشذوذ. واما الطهاره من النار، وبعدين هو منفرد عن الامه الثلاثه ايضا، والانفراد يسمونه اهل الحديث شذوذا. واما الطهاره من النجس فمن قال انها سنه مؤكده، وسنة مؤكدة هذه رواية أيضا للمالكية، تعالوا لي بقى الآن، لكنها مش معتمدة في المالكية، لذلك لا نشتد عليهم فيه. الحقيقة أنهم يرجحون بين الذاكر والناسي، إزالة النجس واجبة على الذاكر. قالوا ومن نسي فلا شيء عليه، وهذه في حاشية الصاوي، نقول بأنه يعني على الأقل يعتد بالحديث. رفع نمط خط الإنسان مستكره عليه. في قوله انتقاد من قال إنها فرض بإطلاق.
قال رحمه الله: ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة، ويجوز ألا يقول ذلك.
أعرف أن ابن عبد البر أنقذ المالكية بالمخالفة، وقال بأن الإسلام قال املأ كفه بالتراب، وقال ثمنه خبيث. طيب المهم، بعض الملكية قال بذلك، القول ذا ما اسمه، شذوذ ولا غير شذوذ؟ تعال بقى معاذ أنا أحاكمك أصوليا. القول هذا عند الملكية الذي قال أبيعه لمن يأكله، هذا شاذ ولا غير شاذ؟ ائتني بهذا، شاذ أم لا؟ أجبني، أنا مش هتحرك من أشرح الآن غير ما تجبني. القول بأنه يبيعه لمن يأكله، هذا قول شاذ أم لا؟ يا رجل أنت بتقول لي شتان بين مالك وبينك؟ يا ابني وفي وجه مقارنة حبيبي؟ أنا لا أساوي غرزة في نعله أصلا. شوف معاذ إيش قال، شوف بقى الإنصاف، قال شاذ، وهذا ثمر عليه، ده فرع عن الأصل، لو ده فرع عن أصل يعني هم رتبوا الحكم على إيه؟ طهارته، يبقى يرجع القول الثاني إيش؟ شاذ، وشاد شاذ من أهلها، وانتهى الأمر بالنسبة لنا. أما صاحب الكيمياء الآن أين ذهب؟ تبخر. سناء أزنود الآن تبخرت بالمغربي. أنا أريد أعرف يعني بالمغربي تبخر. شوف اللكنة المغربية طلع لنا من النت. لا انظر لنا، يعني التبخر بالمغربي يعني إيش؟
معاذ يقول.
أو شوف قالت هذا شيء صحيح. كلك كتبخر او اخترعت ايلة بقى ان هم كل كلمة دعونا فيها الكاف. معاذ تبخر بلغتك. معاذ اذا ما تبخر. طيب يا دكتورة سناء، اسألك، قول المالكية يبيعه لمن يأكله، هذا قول شاذ ام لا؟ تقول ما أريد أن أرفع ضغط الدم عندك لأن أعرف أن الضرب سيكون. الآن أنا سألتك سؤالا أريد جوابا، هذا نقاش. الآن القول في جواز بيعه لمن يأكله، نعم رجاء فقط، نعم هذا القول إيش؟ أتبخر يعني تفور من فوار، يعني المهم جابوها إنها تفورت يعني تبخر. نعم شاذ. عندنا في مصر أما يرى شيئا قال يفعل ذلك. الحمد لله ليس هناك فرق. روح بقى، روح يابا، روح خليك في المعمل واسكت. أوه حقا وربي، شوف جهاد يقول حصل اقتناء للكلب في 3 صور ونقصان القيراطين يعني على الحكاية، الماح على التضييق للنجاسة في الجامع الأدل. وهذا استدلال فيه قوة، ولذلك عندما نقول الفرع جعلتموه شاذ فلا بد يرجع الأصل بالشذوذ. طيب الحمد لله. عامة القول الثاني هذا فرع عن الأصل يا سناء اللي تعلمي حضرتك، ما قال ليأكله إلا بعد أن طهره، فهم؟ رضي الله عنكم وفتح عليكم. نعم النقاش العلمي يا جماعة مهم جدا، النقاش العلمي مهم جدا، يؤصل المسألة ويبين لك مواطن النزاع، وأيضا يجعل لك قوة، هي قوة الإيه؟ قوة الملاحظة عند المبادلة في النقاش في المسائل العلمية. رضي الله عنكم. ومن قال بأنها فرض بإطلاق، نعم وهذا مقصده قول الجمهور، فالجواجب الطهارة من النجاسة، هذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للمالكية. فأجوز أن يقول أنها فرض في الصلاة، وأجوز أن لا يقول. والصحيح أنهم قالوا أنها شرط في صحة الصلاة. حبيبي أنا لا أتجاهل سؤال أحد، أستغفر الله. ننتهي إن شاء الله وندخل في الفتاوى بإذن الله. نعم. وفي قوله أحدهما إذا إن إزالة، طبعا حكى عبد الوهاب المالكي على المدى في ذلك قوله، يقصد في المالكية في هذا الباب. نعم التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب، وفيه أما إزالة النجاسة فاختلف فيه هل هو من شروط الصحة أو ليس من شرطها. فإذا قيل ليس من شرطها فإن نقول فلا نقول إنه ليس بفرض، لكن ليس كل الفروض من شرط الصحة. قوله أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وقالوا بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم المالكية يجعلون ذلك حال القدرة والذكر دون نسيان. والجمهور يخالفون في ذلك، لا ينظرون إلى قدرة إلى ذكر ولا نسيان، هم يقولون الطهارة واجبة للمحل يعني للبدن وللثوب وللبقعة التي يصلى فيها، وقد أتينا بالأدلة. آنفا وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لأن جبريل قال بأن فيه أذن حسب أن فيه نجاسة، وكان فيه أذن، والأذن يحتمل القذر والنجاسة. ولذلك هو قال القول الآخر لأنها ليست شرطا، والذي حكاه منها من أنها شرط لا يتخرج عن مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة. يقصد الإمام أن مشهور المذهب والسنية، لكن صحيح المذهب على شرطية إزالة النجاسة، وبهذا القول يتفق قول المالكية مع قول الأئمة الثلاثة بأن الطهارة شرط صحة للصلاة. وقول إنما يتخرج على القول بأنها فرض مع ذكر والقدرة بينا هذه القضية، بينا في هذا الباب أنها لا ينبغي أن تتخذ أصلا، وإنما هي فرع، لأننا نتكلم على شرطية إزالة النجاسة في صحة الصلاة بالنسبة للمصلي. فهذه مسألة فرعية، لما فتحنا الفرع وتركنا الأصل في هذا. وقد تكلمنا عن هذا في السابق، وبينا بأن إزالة النجاسة شرط، وهي شرط في شرط بطهارة الثوب، وثيابك فطاهر، حطي ثم اغسلي ثم انضحي بالماء، اغسل ذكرك ومذاكرك، على البدن اغسل ذكرك ومذاكرك، لا يستنزه من بوله. قال فإذا مضت الحيضة فاغسل عنك الدم وصلي. قال أصوليا المصنف وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر، وهذا صحيح، وقد جاء الأمر الآخر والأدلة كلها كثيرة تتعاضد على أن الطهارة شرط صحة في الصلاة، وأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. أنا الحمد لله أنا متعب جدا، لكن النقاش يجعلني أستفيق. إلى مسند أحمد، طلع مسند أحمد، بس أتحرك بعض الشيء، فوار كان لابد يأخذ الفوار أقل من ذلك، أنا ما كانش مركز، زاكي تؤلمني جدا. طلع بس المهد مسند، السلام عليكم. تفضل استاذ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.